خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في وجه تقديم التخصيص على النسخ، وقد ذكرنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد اعترض على ذلك بوجهين، وكان الوجه الأول وجود مانع عقلي من تقديم التخصيص على النسخ، وذلك لأنه مستلزم للدور أو التخصيص بلا مخصص. فلذلك لو التزمنا بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من الأمر الأول من تقديم التقييد على التخصيص، فلا بد حينئذ في المقام أيضا من تقديم النسخ على التخصيص للعكس. هذا هو الوجه الأول، وقد تقدم بيانه مفصلا. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام حاصله أنكم ذكرتم بأن منشأ تقديم التخصيص على الناس هو غلبة التخصيص على الناس، فعند الشك يحمل الشيء على العام الأغلب. فإذا الأغلبية من جانب التخصيص دون الناس، فلذا قلتم بتقديم التخصيص على الناس. ولكن في الحقيقة لو سلمنا هذه الأغلبية، وهي مسلمة في الحقيقة، أن يكون التخصيص الأغلبية في جانب التخصيص في الحقيقة، لكن مع ذلك ليس نقول ليس مطلق الأغلبية مما يوجب تقديم التخصيص على النسخ، لأن المناط والعبرة حينئذ إنما هو بالظهور. فنقول أن الظهور مناشئه متعددة، فقد يكون منشأ الظهور هو الواضح، وقد يكون منشأ الظهور هو القرينة الحافة بالكلام، منح أن تكون مقالية أو مقامية أو حالية ونحو ذلك. فحينئذ نقول إذا كانت القرينة لفظية فالأمر واضح، وكذا في القرينة الغير اللفظية لا بد وأن تكون تلك القرينة كالقرينة اللفظية، ويعتبر في القرينة اللفظية احتفاف الكلام بها بحيث يوجب منعا عن ظهور اللفظ في غير المعنى الذي قامت عليه القرينة. وهذه الأغلبية لا تخرج عن هذا الميزان أيضا، فإن الأغلبية لا بد حتى نحمل ها هنا اللفظ على التخصيص ونقول بأنها هنا تخصيص وليس بناس، لا بد وأن تكون الأغلبية قد وصلت إلى حد الاحتفاف الكلام بها، بحيث يعتمد عليها المتكلم في مقام التخاطب، فتكون قرينة مانعة عن إرادة المعنى المنافي لما قامت عليه القرينة. ومتى تكون القرينة محتفة بالكلام في مقام التخاطب؟ هو في مقامنا هذا، وأن تكون الغلبة كالقرينة الحافة بالكلام. ومتى تكون الغلبة حافة بالكلام؟ حيث تكون تلك الغلبة مرتكزة في أذهان ماذا؟ في أذهان العرف، كارتكاز حكم العقل الذي قلناه الذي هو شنو؟ القدر المتيقن. المانع من ماذا؟ المانع من الإطلاق. يمكن للمتكلم الاعتماد عليه بحيث شنو؟ وإن لم يذكر قرينة روضية على إرادة هذا المعنى، ولكن لما كانت الغلبة كالقرينة اللفظية محتفة بالكلام تمنع من إرادة ما يغاير ذي القرينة، وأن تكون مرتكزة في ذهن العرف يعتمد عليها من؟ يعتمد عليها المتكلم في مقام التخاطب، حتى تكون ماذا؟ حتى تكون موجبة لظهور ماذا؟ لظهور هذا اللفظ في هذا المعنى دون ذلك المعنى، حتى تقدم التخصيص على الناس، ويكون التخصيص أظهر من جهة الغلبة، من جهة ماذا؟ احتفاف الكلام بالقرينة المانعة عن إرادة ماذا؟ عن إرادة الناس. فإذن متى يمكن لنا أن نقدم التخصيص على الناس؟ إذا كانت تلك الغلبة بحد موجبة لظهور الكلام. ومتى تكون بالغة ذلك الحد؟ إذا كانت مرتكزة شنو؟ مرتكزة في أذهن العرف بحيث يعتمد عليها المخاطب في مقام ماذا؟ يعتمد عليها المتكلم في مقام المخاطبة. وعلى هذا الأساس يكون التخصيص أظهر من النص، فلا بد عند الدوران الأمر بين التخصيص والنص هو تقديم التخصيص على النص. ولكن في الحقيقة ليس الأغلبية في المورد بالغة لهذا الحد بحيث توجب اعتماد المتكلم عليها في مقام التخاطب. واضح إن شاء الله؟ إذن في الحقيقة إذا كانت الغلبة واصلة إلى ذاك الحد نسلم، ولكن ليس الأمر كذلك. وإذا لم يكن إذا لم تكن الغلبة بالغة حد القرينة المحتف بها الكلام زين، فلا توجب إقوائية شنو؟ إقوائية التخصيص على الناس، حتى إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ نقدم التخصيص على الناس. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف، أي أن الغلبة لا توجب إلا ظنا ولا توجب ظهورا، والظن لا يغني من الحق شيء. زين. قال قدس سره في مورده على هذا الوجه الثاني، وأن غلبة التخصيص اللي هو الاعتماد على الغلبة إنما توجب إقوائية ظهور الكلام، لأنه طبعا إذا كان الغلبة في مقام للتخصيص ماذا يقتضي؟ يقتضي ظهور الكلام في الدوام والاستمرار الذي هو منشأ الإطلاق، وين؟ أقوى من ظهورها وين؟ في الشمول. فحينئذ نخصص ولا ننسخ، لا نرفع اليد عن شنو؟ عن الإطلاق، عن الدوام والاستمرار. هتشي. فإذا هو المورد يدور الأمر بين ماذا؟ رفع اليد عن الظهور الدوام والاستمرار، وبين الرفع اليد عن الشمول. وبما أن التخصيص أكثر فنرفع اليد عن الشمول. يقول المصنف هكذا بأنه إنما يوجب إقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام، أنه هذا أقوى، فلا نرفع اليد عن ظهور الحكم في الدوام والاستمرار أقوى من ظهور العام في العموم. متى يكون؟ إذا كانت هذه الغلبة مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بحيث يعتمد عليها المتكلم في مقام التخاطب، فحينئذ توجب إقوائية ظهور الدوام والاستمرار على ظهوره في العموم، فنقدم ذلك بمثابة هذه الغلبة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام، وإلا لو لم تعد بهذه المثابة من القرائن المكتنفة بالكلام، ولم تكن بهذه البالغة ذلك الحاد من الارتكاز، وإلا فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص، أكثر ما في أنه التخصيص يظن بالتخصيص في المقام، ويبقى الحكم على أنه دائم ومستمر لكنه مخصص فيما عدا الخاص. هذا في الحقيقة أقصى ما فيه ظن، إلا أنها غير موجبة لها. أي شنو غير موجبة لها؟ أي غير موجبة لإقوائية ظهور الكلام في الدوام والاستمرار على ظهور الكلام في الشمول. فحينئذ هذا الظن لا يغني من الحق، هنا لم توجب أقوائية، إذا ما أوجبت أقوائية فحينئذ يكون كالمتساوي، فلا يمكن تقديم التخصيص على النسخ، بل قد نقول بتقديم النسخ على التخصيص، بأن نرفع اليد عن الدوام والاستبراء ونبقيه على الشمول على الزين. إلا أنها غير موجبة لها كما لا يخفى. ثم أنه مشايخنا الأعزاء قد تقدم منا في الصورة الثانية، وهو ما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد وقت العمل بالعام. قلنا بأن كون الخاص كونه، لأنه يحتمل في أن يكون هذا الخاص مخصصا، ونحتمل أن يكون هذا الخاص بالنسبة إلى العام المتقدم ناسخ. قلنا في كونه مخصصا إشكال، هذا الذي تقدم بيانه. وجه الإشكال ماذا؟ هو لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو ماذا؟ وهو قبيح. المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المقطع من كلامه تعرض لهذا الأمر، أراد أن يدفع هذا، ونحن بيناه فيما سبق، أراد أن يدفع هذا المحذور، وأنه لا مانع من كون الخاص الوارد بعد وقت العمل بالعام أن يكون مخصصا. واضح؟ إذن المصنف في الحقيقة أراد أن يبين هذا الوجه، يبين هذا المحذور، ما يذكر محذورا والجواب عنه ماذا؟ زين. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه خص هذا الإشكال بخصوص عمومات الكتاب والسنة النبوية بالنسبة إلى الخصوصات الصادرة من الأئمة عليهم السلام. لما خصصه؟ في الحقيقة أنه خصصه بخصوص الكتاب والسنة النبوية، مع أنه لو لاحظنا هذا الإشكال لوجدناه ماذا صلى الله عليه وآله، لوجدناه ماذا؟ لوجدناه عاما شامل للعمومات الصادرة في الكتاب والسنة النبوية، وكذلك بالنسبة إلى العمومات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام المتقدمين بالنسبة إلى الخصوصات الخصوصيات الصادرة من الأئمة المتأخرين. هذا أيضا يشكر. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام بين حكما عام ثم ورد الخاص عن الإمام الرضا، هذا هو الإشكال. ماذا الإشكال؟ هذا الإشكال يرد فيه هذا، أنه ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يعمم الإشكال إلى العمومات الصادرة عن الأئمة المتقدمين عليهم السلام، بل خصه أي هذا الإشكال من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، خصصه بخصوص العمومات الصادرة في الكتاب العزيز، وكذلك بالنسبة إلى السنة النبوية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. زين. فنقول في المقام الوجه في هذا التخصيص أولا لما يخصص؟ نقول الوجه في التخصيص هو احتمال، انتبهوا يا احتمال صدور الخاص منهم عليهم السلام، أي من الأئمة المتقدمين، ولكن خفي علينا في الأزمنة المتأخرة فبينه الإمام المتأخر، وهذا المعنى محتمل. ممكن أن الإمام بين عاما أو صدر منه عام ثم صدر منه خاص، ولكن الخاص لم يصل إلى الزمان المتأخر، لم يصل، خفي على شنو؟ على عليهم في الأزمنة المتأخرة. من بينه؟ بينه الإمام المتأخر. فحينئذ في الحقيقة الخاص متى صدر؟ في زمان الأول، وبالتالي لا يلزم هذا الاحتمال بعد وروده. نقول ماذا؟ أنه لا يكون صدور الخاص بعد وقت العمل بالعام مع ورود هذا الاحتمال، وهذا بخلاف العمومات الصادرة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فإن هذا الاحتمال ماذا؟ لا يرد في المقام. لماذا لا يرد؟ لأنه في الحقيقة هذا الاحتمال لأنه مما يقطع به أن الأئمة عليهم السلام كلهم متأخرون عن الكتاب العزيز وعن السنة النبوية زمانًا، ولا في الحقيقة نقطع بأن هذه العمومات الكتابية لم يرد في نفس الكتاب ولا في السنة النبوية ماذا؟ خاص، وإنما وردت تلك الخصوصات على لسان ماذا؟ على لسان الأئمة عليهم السلام. فلذا خص محل النزاع أو محل الإشكال بخصوص ماذا؟ خصصه بخصوص العمومات عمومات الصادرة في الكتاب وفي السنة النبوية. زين، الآن بينا أولا ذكر هاي النقطة، أراد الجواب عن هذا الإشكال وقد أجبنا عنه، هو أن التخصيص لا مانع منه حتى بعد ورود الخاص عن وقت العمل بالعام، لا مانع منه في الحقيقة. والوجه في ذلك هو ما ذكرناه سابقا في الحقيقة، إذ صحيح أنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام، فلو ورد الخاص بعد وقت العمل بالعام يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، وهذا ليس بمعجز بالنسبة إليه تعالى أن يبين ذلك، بالنسبة إلى المشرع أن يبين ذلك الخاص قبل وقت العمل بالعام، فعند بيانه بعد وقت العمل بالعام هذا خلاف لطفه، لأنه يلزمهم يلزم منه إيقاع المكلفين على خلاف الواقع. عندما يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم زيدا العالم، هذا في الحقيقة متى قال؟ قال بعد أن عمل بإكرام العلماء وأكرم زيد الذي هو فيه مفسدة في إكرامه، مع ذلك ورد الخاص. إذن أوقعهم في المفاسد، أوقعهم على خلاف الحكم الواقعي، إذن إيقاعهم هذا يلزم منه، أي هذا قبيح بالنسبة إليه، وهذا خلاف لطفه تعالى أن يوقع المكلفين ماذا؟ أن يوقع المكلفين في خلاف الواقع. زين، فنقول في الحقيقة هذا الكلام صحيح وتام، لو كان تأخير البيان في حد ذاته، وتأخير البيان مثل الكذب في حد ذاته عن وقت العمل في حد ذاته قبيح، ولكن لو دعت المصلحة
أو أنه دعة المصلحة على التأخير بحيث تكون مصلحة التأخير راجحة على ماذا؟ على مفسدة الوقوع على خلاف الواقع، أو دعت المفسدة في المقام. شنو يعني؟ أن إظهار الخاص قبل وقت العمل بالعام فيه مفسدة، وهذه المفسدة أشد من مفسدة الوقوع في مخالفة الواقع، حينئذ يكون التأخير لا قبح فيه، بل القبيح هو تقديم البيان حينئذ، إذ بعد الكسر والانكسار بين مصلحة التأخير وبين المفسدة في التأخير، فمصلحة التأخير تكون غالبة على ماذا؟ على مفسدة التأخير. وكذا لحاظ مفسدة الإظهار قبل وقت العمل مع مفسدة وقوع على خلاف الواقع أيضا بعد الكسر والانكسار تقدم تلك المفسدة. فإذن نقول أنه لو كنا ونحن وتأخير مجرد وقوع في مفسدة خلاف الواقع وتأخير البيان عن وقت الحاجة لتم ما ذكرتم من أنه قبيح لا يصدر من المولى، فلا يمكن جعلها مخصصات، غير ممكن، لأنه يستلزم صدور القبح منه تعالى. ولكن لما كان هنالك مصلحة في التأخير أو كانت أو كان هنالك مفسدة في الإظهار، فحينئذ لا مانع من التأخير، ولا يكون التأخير ماذا؟ لا يكون التأخير قبيحان. إذن من هذا الجانب هو الإشكال. هكذا يقول، انتبهوا ياي، أعيد مرة أخرى هذا الجواب تركوه. نقول إذا كان هذا الخاص الصادر عن الأئمة بالنسبة إلى عموم الكتاب أو عموم السنة النبوية، انتبهوا ياي، إذا كان مخصصا يلزم منه محذور، وهو ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. زين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نقول هذا الخاص بالنسبة إلى الكتاب، إلى بالنسبة إلى عموم الكتاب والسنة النبوية لا يمكن أن يكون ناسخا. لماذا؟ لندرة النسخ. لندرة ماذا؟ لندرة النسخ مع كثرة صدور المخصصات عنهم عليهم السلام. ندرة النسخ وكثرة المخصصات، فمع معلومية الندرة وكثرة المخصصات، فحينئذ لا يمكن الالتزام بكون الخاص المتأخر ناسخا للكتاب العزيز، لعموم الكتاب العزيز وعموم السنة النبوية. إذن في الحقيقة هذا ركز بين اثنتين، بين السلة وشنو؟ وبين الذلة. هو قال من جانب تخصيص غير ممكن لأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن جانب ماذا؟ قال بأن التخصيص نادر مع كثرة المخصصات، فالتخصيص خف النسخ أيضا مما لا يمكن الالتزام. فماذا نفعل؟ هذا في الحقيقة الإشكال. انتبهوا ياي، الإشكال من الجهة الثانية هو هذا، ندرة النسخ. إذا كان النسخ نادرا فلا يمكن حمل تلك المخصصات على النسخ مع كثرتها. إذن من الجهة الأولى لا يمكن القول بالتخصيص، من الجهة الثانية لا يمكن القول بالنسخ. هذا هو الإشكال من الجهة الثانية، وليس الإشكال من الجهة الثانية. انتبهوا ياي، الإشكال من الجهة الثانية ندرة النسخ، وليس الإشكال من الجهة الثانية ماذا؟ هو أنه كيف تقولون بنسخ الكتاب العزيز والسنة النبوية نسخها بأقوال أو بمخصصات الأئمة؟ إذ النسخ غير ممكن أصلا، غير ممكن. يا بليش، في الحقيقة أن النسخ إما أن يكون النسخ شريعة لشريعة، وعلى هذا الاحتمال غير متصور في المقام. لواذا؟ لأنه في الحقيقة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله خاتمة الشرائع، وفي الحقيقة لم ترد بعده شريعة حتى تكون ناسخة لشريعته، إذ الشريعة فرع النبوة وفرع هبوط الوحي. فإذن غير ممكن أن يكون من قبيل نسخ الشريعة بشريعة. والأئمة عليهم السلام لم يأتوا بشريعة ماذا؟ لم يأتوا بشريعة جديدة. وإما أن يكون الناس نسخا للحكم في الذي جاءت به هذه الشريعة بحكم آخر جاءت به الشريعة، وهذا أيضا غير متصور. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إذا كان هذا النسخ مختص بخصوص الكتاب، بأن الكتاب ينسخ الكتاب، يعني نفس الكتاب العزيز يرد فيه حكم ثم يرد حكما آخر في نفس الكتاب العزيز يكون ناسخا، أو أن يكون ناسخا بالسنة ماذا؟ بالسنة النبوية، إذ النبي صلى الله عليه وآله لأنه ينزل عليه الوحي زين يمكن له أن ينسخ الكتاب، أما الإمام فلا يمكن له أن ينسخ الكتاب لأنه لا وحي بعد ماذا؟ بعد النبي. هذا واحد قد يتصور الإشكال من هذه الجهات. المصنف يقول هذا الإشكال، لا، هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، هذا الإشكال من هذه الجهة يمكن الجواب عنه، بأن يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله بين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام جميع ماذا؟ جميع موارد دوام الحكم واستمراره وموارد عدم دوام الحكم واستمراره، بينه الإمام، والإمام يظهره على لسانه، ولكنه ماذا؟ ولكنه بأمر من النبي، والإمام والأئمة عليهم السلام وتلقوها واحدا بعد واحد، ولا مانع من أن يكون نسخ على هذا الصورة، وليس نسخا هذا من الإمام، بل نسخ من النبي على لسان من؟ على لسان الإمام. وأنتم قد سلمتم بأنه يمكن نسخ حكم في الشريعة بحكم آخر في الشريعة إذا كان على لسان النبي، وهذا أيضا من النبي ولكن على لسان الإمام بعد بيان النبي. إذن ليس الإشكال الذي ذكره من الجهة الثانية من هذه الجهة، بل هذا يمكن دفعه، بل الإشكال لندرة الناس. فإذن من جهة لا يمكن القول بالتخصيص، من جهة لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن جهة أخرى لا يمكن القول بالناس لندرته ومعلومية كثرة التخصيص. إذن لا دافع عن هذا الأمر. في الحقيقة هكذا ذكر في الإشكال، والجواب عليه ما ذكرنا من أنه لا، صحيح النسخ نادر لكن يمكن القول بالتخصيص، ولا مانع من القول بالتخصيص إذا وجدت مصلحة في التأخير، أو وجدت مصلحة إذا كان هنالك مفسدة في الإظهار، فحينئذ لا مانع من التأخير بعد وقت العمل بالعام. ويدل، انتبهوا ياي، ويدل على وقوع التخصيص حتى بعد وقت العمل بالعام، هو ماذا يدل على هذا؟ أنه إخفاء نفس الأحكام الواقعية بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا إخفاء للتخصيص، التخصيص خفية لأجل مصلحة أو لدفع مفسدة أشد، خفية التخصيص. كذلك بالنسبة إلى من؟ دليل عليه الأحكام النبوية، نفس الحكومة الأحكام الواقعية العامة، هذه الأحكام الواقعية العامة أيضا نزلت على سبيل ماذا؟ على سبيل التدريج كأحكام الخمر. أولا لم ينهى عن الخمر، وإنما بيّن مفسدة الخمر، مع أن الحكم الواقعي من أول الأمر أن الخمر ماذا؟ حرام، ولم يبينه، قال بأنه الخمر فيه مفاسد. بعدين قال حرم عليكم ماذا؟ بعدين قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهكذا. نلاحظ هذا الإخفاء إذا كان هنالك تدريج له، يعني ما صعف التدريج حتى لا يتنفروا من الدين، فبينه بصورة ماذا؟ بصورة تدريجية. فإذا جاز بالنسبة إلى الأحكام الواقعية كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المخصصات. إذن لا مانع زين من هذه الجهة أيضا. واضح الفكرة؟ نعم. على هذا الكلام نأتي ونقول أن هذه المخصصات بعد ورودها بعد وقت العمل بالعام، نقول أن العام مشتملا على حكمين، حكم واقعي وهو ما عدا الخاص، وحكم ظاهري فعلي لأنه إجا وقت العمل به وعملنا به، فهنالك حكم ظاهري فعلي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى شموله إلى الخاص أيضا. الخاص عندما يأتي بعد ذلك فيرفع ذلك الحكم ماذا؟ ذلك الحكم الظاهري الفعلي، ويبين الحكم الواقعي. وهذا بخلاف ماذا؟ ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام، فإنه ليس لدينا إلا حكم واحد، وهو حكم واقعي ماذا؟ فعلي، لأنه قبل وقت العمل بالعام إجا الخاص ورد تبين أن الحكم الواقعي على طبق ماذا؟ على طبق الخاص. فليس لدينا إلا حكم واقعي واحد في هذا المورد، وعليه يتبين أنه لا مانع من القول بالنسخ أيضا. لماذا؟ لأنه في النسخ أيضا يكون رفع للحكم الظاهري الفعلي، وهو في الدوام والاستمرار بورود ماذا؟ بورود ذلك الخاص، فيرفع ذلك شنو؟ ذلك الحكم الذي فيه دوام واستمرار. واضح إن شاء الله. إذن لا مانع بعد هذا من كونه الخاص ناسخا، لأنه يرفع ظهورا فعليا في الدوام والاستمرار، كما أن الخاص بعد أن صلح لأن يكون بعد وقت العمل بالعام فيكون رافعا لحكم ظاهري فعلي. هنا نهمات بعد ورود الخاص أشبه على القول بالنص أنه رافع لحكم ظاهري شنو؟ فعلي في الدوام والاستمرار، وليس هنالك حكما زين حكما واقعيا. بعد على هذا البيان، هناك يرفع حكم ذاك يرفع حكم ظاهري فعلي، هنا يرفع حكم واقعي شنو؟ واقعي فعلي، يرفعه من جهة الدوام والاستمرار. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى عند دوران الأمر بين التخصيص والنسخ. ثم قال قدس السر، ثم أنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة النبوية بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما، خصصه بخصوص عموماتهما، والالتزام نسخهما بها أي بتلك الخصوصات، التزام بالنسخ لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهما عليهم السلام كما ترى، يعني شنو لو سلمنا بجواز النسخ يعني الإشكال ليس من هذه الجهة، نقول أن النسخ نادرون فلا محيص في حله من أن يقال. أريد نحل هذا الإشكال، إن اعتبار ذلك أي اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام في التخصيص حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان من الواضح أن ذلك أي أنه قبيح فيما إذا لم يكن هنالك مصلحة في إخفاء الخاص أو مفسدة في إبداء الخاص قبل وقت العمل بالعام كإخفاء غير، وهذا وارد، كإخفاء غير واحد من الأحكام الواقعية والتكاليف في الصدر الأول أي في بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. حينئذ إذا كان كذلك لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بتلك الخصوصات واستكشاف أن موردها يعني مورد الخاص كان خارجا عن حكم العام واقعا، يعني يتبين الحكم الواقعي ما عدا الخاص، يعني عندي حكمين، حكم واقعي وحكم ظاهري فعلي، وإن كان داخلا فيه ظاهرا. ولأجله أي ولأجل أنه شنو ينكشف بالخاص الحكم الواقعي وإن كان الحكم الظاهري الفعلي شامل للخاص، وأن الحكم الواقعي هو ما عدا الخاص، ينكشف أيضا أنه لا بأس بالنسخ، أيضا لا بأس بالالتزام بالنسخ، بمعنى رفع اليد بتلك الخصوصات عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الدوام والاستمرار أيضا، لأنه هذا رفع ظاهري، انتبهوا ياي، رفع هناك رفع ظاهري فعلي، هنا أيضا رفع لحكم ظاهري في الدوام والاستمرار، أو رفع لحكم واقعي في الدوام والاستمرار. هذا تمام الكلام في هذا المورد، وإن شاء الله بعد محرم نبحث في الفصل عدم انقلاب النسبة. يأتي الكلام في الشرح. اللهم صل على محمد.